بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج العلمي الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت عنوان أجمل شتاء في العالم. وسوف نتكلم رعاكم الله عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالرحلات البرية. فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمسلم يلتزم بدين الله عز وجل في أي موضع وفي أي مكان، ففي الكلام وفي الطعام وفي السلام وفي الحوار وفي الحديث وحتى عند المنام نتقيد بما جاء وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبين للناس جميعا أن في هذا الدين فسحة عظيمة، وأن في هذا الدين الرحمة والبركة والخير للناس جميعا. أيها الأحبة الأفاضل، مع اعتدال الأجواء وميلها إلى البرودة ودخول أيام الشتاء، يحرص عدد كبير من الناس على الذهاب إلى الرحلات في الأماكن المفتوحة أو الأماكن البرية، وهذا أمر طيب وأمر حسن، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. وسأذكر بعض الأحكام لعل الله عز وجل أن ينفع بها. النقطة الأولى أحبة الأفاضل، لنحرص دائما وأبدا على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهكذا يكون المسلم مخلصا العمل لله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد من الناس مدحا ولا ثناء، وإنما يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. لعل قائلا يقول: وما دخل هذا الأمر بالرحلات البرية؟ نحن نريد أن نذهب إلى رحلة في مكان بعيد عن ضوضاء المدينة وعن صخب المدينة، ما دخل الإخلاص لله عز وجل بمثل هذا الأمر؟ أحبتي الأفاضل، بعض الناس يكرمهم الله عز وجل بنعمة الكرم والسخاء والجود، فأذكر نفسي وأحبتي الأفاضل بأهمية إخلاص العمل لله عز وجل. بعضهم جزاه الله عز وجل كل خير يتكفل بجميع الأمور المتعلقة بهذه الرحلة، فأقول له: جزاك الله عز وجل كل خير ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، ولكن احرص على إخلاص العمل لله عز وجل. أنت تبتغي بهذا الكرم وجه الله سبحانه وتعالى، لا تكن رعاك الله ممن يطلب مدح الناس فيكرم الناس ليقول الناس عنه بأن فلان كريم وفلان جواد وفلان سخي يعطي العطاء الجزيل. لا تكن بارك الله فيك ممن يريد مدح الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به، ومن سمع الله به. والإنسان إذا كان كريما مع الناس وهو يريد وجه الله عز وجل، فإنه سيكسب بذلك الحسنات العظيمة والأجور الجزيلة والثواب المتتابع من الله سبحانه وتعالى. فإذا تكفلت بشيء من هذه الرحلات احتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. والمخلص يظهر بارك الله فيكم في هذه المواقف التي سأذكرها بعد قليل. أحيانا رعاك الله قد تكرم الناس وتعد الطعام الجيد أو تتكفل بالوليمة في مكان بعيد، فإذا جاء بعض الناس إلى هذه الوليمة ذمها وتكلم عليها، أو بعضهم لا يقدم لك كلمة الشكر. إذا أراد الإنسان وجه الله عز وجل فهو لا يلتفت إلى هذا الأمر، بل يريد الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. والمسلم دائما وأبدا ينظر إلى حق الله عز وجل عليه، ويحرص على الإتيان بحقوق الله سبحانه وتعالى عليه، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أوصيكم رعاكم الله، إذا ذهبتم إلى أي مكان في مكان صحراوي أو مكان بري أو مكان جبلي أو بعيد عن المدن وغير ذلك، أن تحفظوا وألا تنسوا دعاء المكان. فقد جاء عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالمسلم إن أتى بهذه الكلمة وهذا الدعاء، دعاء المكان، يأتي به وهو على يقين أن الله عز وجل هو الحافظ الحفيظ. فالله عز وجل هو الذي يحفظ العباد من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عز وجل عنه في القرآن العظيم: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وعلينا أن نعلم أولادنا، أحيانا يكون بعض الأطفال الصغار مع أهاليهم في هذه الرحلات، نعلمهم ما دعاء المكان، قولوا هذا الدعاء كي يحفظوا بإذن الله عز وجل من شر شياطين الجن والإنس إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الأدعية المناسبة للحفظ والسلامة أن الإنسان يحرص على الإتيان بالأذكار الشرعية، أذكار الصباح وأذكار المساء ودعاء المكان وأذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه عن المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهن متعوذ. أحيانا بعض الناس قد يخاف من الجن أو غير ذلك أو الأشياء الأخرى، فنقول رعاك الله، استعن بالله عز وجل وحصن نفسك بهذه الأذكار الشرعية. والإنسان إذا أتى بأوراد اليوم والليلة حفظ إن شاء الله تعالى، فالله عز وجل هو الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه بارك الله فيكم على أمر مهم جدا يتعلق بأصحاب الرحلات البرية. ما هو هذا الأمر؟ بعد أداء والتنبيه على مسائل متعلقة بكلمة التوحيد، لابد أن نتذكر بارك الله فيكم أو نذكر بموضوع أداء الصلاة والمحافظة على أداء الصلاة. فالمسلم بارك الله فيكم يحرص على أداء الصلاة في أي موضع كان، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، إذا جاء وقت الصلاة لابد عليه من أداء الصلاة على وقتها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. يعني المسلم لا يؤخر الصلاة عن وقتها. يعني مجموعة ذهبوا إلى رحلة برية في موضع قريب من المدينة بمسافة 20 كيلومتر، لا يجوز لهم أن يؤخروا أداء صلاة المغرب. بعضهم إذا وصل إلى المكان أخر أداء صلاة المغرب بحجة التجهيزات إلى أن يحين أو يدخل وقت صلاة العشاء، لا يجوز هذا الأمر. فالله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من أداء الصلاة على وقتها. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة أخرى، بعض الناس قد يسهرون في هذه الرحلات ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى ولا حرمة في ذلك، ولكن بعضهم قد يسهر ويتمادى في السهر فينام عن صلاة الفجر فيؤدي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وهذا العمل لا يجوز سلمكم الله. فعلينا أن ننتبه بارك الله فيكم إلى موضوع أداء الصلاة على وقتها، فلا يجوز تأخير أوقات الصلاة سواء كنا في رحلة في المدينة أو حول المدينة أو كان الإنسان في بيته، فعلى الإنسان أن ينتبه إلى مواعيد وأوقات الصلاة. أيضا رعاكم الله وبارك الله فيكم، أنبه على أمر جميل جدا أجده عند بعض الناس وإن كانوا من عامة الناس عندما يخرجون في بعض الرحلات البرية. ماذا يقع لهم؟ إذا جاء وقت الصلاة قام بعضهم وأذن، وهذا إن شاء الله من علامات الإيمان ومن علامات الخير، فإن هذا التأذين وهذا الأمر عمل صالح يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب الله من راعي غنم في رأس شظية بجبل يحين وقت الصلاة فيؤذن ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن للصلاة ويقيم يخاف مني قد غفرت له. فهذا فضل عظيم لمن يؤذن، بارك الله فيكم. لماذا سلمكم الله؟ لأن الرحلات أحيانا قد تكون يعني الإنسان مشغول وعنده ترتيبات وغيره، فترك كل هذه الأشياء وقام وجهر بالله أكبر وأذن لي الصلاة. هذا من علامات ماذا؟ من علامات الإيمان، وأن الإنسان يعظم أمر الله عز وجل، وأن المسلم يعظم شأن الصلاة، فيكون له الأجر العظيم والفضل الجزيل. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يقال له عبد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري، فقال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. هذا الرجل كان يحب الغنم ويذهب إلى الأماكن البعيدة عن صخب المدن وغير ذلك، فقال له: فإذا جاء وقت الصلاة فأذن للصلاة وارفع صوتك. قال: فإنه لا يسمع صوت المؤذن أو لا يبلغ صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وذكر أنه سمع ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه قدر الاستطاعة. وإذا أذننا للصلاة طبعا، وإذا كنا حول المدينة صلينا السنة بارك الله فيكم قدر الاستطاعة طبعا، ثم بعد ذلك نقيم للصلاة ونؤدي الصلاة. وأيضا سلمكم الله ونبه على مسألة الآن بارك الله فيكم، أذن للصلاة يعني دخل وقت الصلاة، وبعد ما يدخل وقت الصلاة ما الواجب على الإنسان إذا لم يكن متوضئا أن يتوضأ؟ فعلى المسلم أن ينتبه إلى موضوع إسباغ الوضوء على المكاره. أحيانا قد يقود الإنسان في مكان بعيد نوعا ما ولا يوجد عنده الماء الدافئ أو الماء الساخن، وأحيانا في أوقات الفجر قد يكون الماء شديد البرودة، فنقول له: توضأ كما أمر الله. فإن بعض الناس لبرودة الماء ماذا يفعل؟ يستعجل في الوضوء ولا يسبغ الوضوء، بمعنى أنه قد لا يغسل يديه إلى المرفقين، وقد يترك غسل الوجه فيغسل مثلا، قد يترك غسل جزء من الوجه فيغسل مثلا إلى شعر الحاجب ولا يغسل الجبهة. فنقول: انتبه رعاك الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب رفعة الدرجات ومحو السيئات والأجور العظيمة إسباغ الوضوء على المكاره، وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا من الرباط، لأنه من الصبر على طاعة الله عز وجل. وإذا أمكنك أن تسخن الماء فسخن الماء، لكن أحيانا قد يكون الإنسان في موضع ولا يوجد عنده الماء الدافئ أو الماء الساخن، فنقول: توضأ وأسبغ الوضوء. لا يصل الإنسان إلى حد الوسوسة والعياذ بالله، ولكن أيضا لا يكون ممن لا يغسل أعضاء الوضوء غسلا جيدا. بعضهم يترك غسل القدمين، وهذا يعني بعضهم يترك غسل مواضع من القدمين، وهذا قد يكون من أسباب بطلان الوضوء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم أنبه على نقطة وعلى مسألة: بعضهم إن خرج في رحلة برية والمسجد قريب منه أو حوله مسجد أو يستطيع الذهاب لإحضار الماء ولا يوجد عنده ماء، بادر بالتيمم، وهذا لا يصح بارك الله فيكم. فعلى الإنسان أن يطلب الماء، خاصة إذا كان الماء قريب ويمكن للإنسان أن يصل إلى المكان مكان الماء أو أن يشتري الماء كي يتوضأ به. أما أن يبادر مباشرة بالتيمم والماء قريب جدا منه فلا يصح هذا، فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة. أيضا بارك الله فيكم أنبه على نقطة وعلى مسألة مهمة جدا: بعضهم سلمكم الله إذا أراد أن يصلي في رحلة برية بادر بالجمع والقصر، وهو لا يعتبر مسافرا، بمعنى هو في منطقة قريبة جدا من المدينة، مسافة 20 كيلو 30 كيلو، قال: نحن على سفر وسأجمع وأقصر الصلاة. لا يصح رعاك الله هذا الأمر. وبعضهم، وهذه مسألة أخرى، قد يذهب إلى مكان بعيد، وبعضهم قد يذهب في رحلة، أحيانا بعضهم يذهب حتى إلى دولة أخرى، يعني دولة عن طريق البر أو غير ذلك، فماذا يصنع بعضهم؟ يجمع ويقصر الصلاة وهو في بيته، وهذا لا يجوز بارك الله فيكم. فإن جمع الصلاة وقصر الصلاة، الجمع والقصر، هذه من الأمور المختصة بالمسافر، وإذا كنت في بيتك فأنت لست على سفر، فلا يجوز لك أن تجمع الصلاة وأن تقصر الصلاة. إذا كنت في بيتك الجمع والقصر لا يجوزان لك، وإنما الجمع والقصر للمسافر. فانتبه بارك الله فيك لهذه المسألة. أيضا رعاكم الله، أنبه على نقطة وعلى مسألة. إذا كنا سنؤدي الصلاة علينا أن نحرص على أن نؤديها بخشوع، فالمسلم يستحضر أنه يقف بين يدي الله عز وجل عند أداء الصلاة، ويؤدي ركنا من أركان الإسلام، وهذا الركن من أعظم أركان الإسلام. فعلى المسلم أن يكون من أهل الخشوع في الصلاة. فالله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض الناس غفر الله لهم إذا كان في رحلة، إذا كان هو ومجموعة معه سيصلون صلاة الجماعة، بادر بعضهم بارك الله فيكم بقول بعض الطرف وبعض النكات قبل أداء الصلاة، وبعضهم إذا كان الناس يصلون وهو قد مثلا جاء من منطقة أخرى وكان على سفر وجمع وقصر الصلاة أضحك من يؤدي الصلاة. فانتبه رعاك الله، إذا كان الإنسان سيمزح لا يمزح بأشياء تتعلق بالدين، ولا يمزح بأمور تتعلق بأداء الطاعات وأداء العبادات. بعد أن تؤدي الصلاة امزح كما شئت بما لا يغضب الله عز وجل، وأما أن تضحك في صلاتك أو أن تضحك الناس في الصلاة فهذا أمر لا يصح، وهذا منكر عظيم. نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، قد يكون بعضنا في رحلة من الرحلات ومجموعة كبيرة من الحضور جزاهم الله عز وجل كل خير يحرصون على أداء الصلاة، فبعضهم يقول: أنا لن أصلي. فتقول له: لماذا؟ قال: دع الخلق للخالق. نقول: لا يصح هذا رعاك الله. لذلك بعض الشباب يعني اللهم بارك عندهم أمر طيب، إذا كان أحد الحضور معهم وهو لا يريد أن يصلي نصحوه وذكروه بالله عز وجل: كيف لا تريد أن تصلي؟ لا يصح منك هذا الأمر، وخوفوه من الله عز وجل ورغبوه في أداء الصلاة. وبعض الشباب قد يكون في غفلة، فإذا وجد تشجيعا وحثا ويعني تذكيرا بموضوع الصلاة بادر بأداء الصلاة. وأنبه أيضا على أمر كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم عند أداء الصلاة في المدينة وفي خارج المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. اتخذ سترة، ضع أمامك يعني بين موضع سجودك والسترة مثل الذراع، ضع بارك الله فيك عصا أو شيء بقدر الذراع رعاك الله، واجعل هذا الأمر سترة لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز العنزة أي الحربة الصغيرة بين يديه إذا كان في موضع خارج المدينة، ويصلي صلى الله عليه وسلم إلى سترة. فهذه السنة النبوية، وهذا الأمر النبوي علينا أن نحرص عليه. أيضا رعاكم الله، ينبه جماعة من أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص أن لا يصلي إلى النار. يعني أحيانا بعض الناس في البر يوقدون نارا، يعني شبت النار، هذه من الأمور التي يعني تكون طيبة في الأجواء الباردة، فبعضهم يجعلها مثل السترة أو يصلي إليها. أكثر أهل العلم يقولون بأن هذا العمل مكروه، ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه، إلا لو افترضنا أنه احتاج إلى ذلك حاجة شديدة فهذا أمر آخر، ولكن بارك الله فيكم على الإنسان أن يبتعد عن ذلك قدر الاستطاعة. أيضا بارك الله فيكم، في سنن أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو قد غطى فمه أي قد تلثم. فإذا أردت أن تصلي فك هذا اللثام وأزله، إلا لو كنت محتاجا إلى ذلك. يعني أحيانا قد يكون الإنسان في برد شديد جدا، أو يكون الإنسان يتحسس من أمور فيتلثم عند أداء الصلاة، فنقول: لا حرج عليك في ذلك. ولكن إذا لم يكن هناك داع أو حاجة، الإنسان بمفرده في مثلا في رحلة أو معه مجموعة مثلا، فنقول له: أزل هذا اللثام، أزل هذا اللثام، فإن هذا الأمر نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا بخصوص الآن بارك الله فيكم فيروس كورونا، والإنسان يريد أن يرتدي الكمام، لا حرج في ذلك. ولكن أحيانا بعضهم يعني في غير أوقات فيروس كورونا ماذا يفعل؟ يتلثم عند أداء الصلاة، فنقول: هذا الأمر احرص أن تبتعد عنه، فإنه أمر مكروه. أيضا سلمكم الله من المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة، حتى لو كنا في رحلة برية احرص رعاك الله على أداء السنن قدر الاستطاعة، وأيضا على الإتيان بأذكار ما بعد الصلاة، فإنها أذكار عظيمة ولن تأخذ منا إلا دقائق يسيرة. وحتى لو كان الإنسان في رحلة برية أو في مكان للترويح عن النفس، لا يمنع هذا أن يذكر المسلم ربه والله عز وجل إذا يعني المسلم والله عز وجل يجازي الذاكرين بالأجر العظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ونبه أيضا على مسألة بارك الله فيكم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، يعني في أوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط مع الصحابة، وفي أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزم في هذا الوقت لأن الوقت وقت حزم. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، يعني سواء رأى الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم في الليل أو في النهار أو في الحرب أو في السلم أو في أي وقت، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم احترام الكبير وتوقير الكبير ورحمة الصغير. فالإنسان لو كان في رحلة برية أظهر الاحترام لمن هو أكبر منك سنا. فبعض الناس يريد يعني أن يسقط الكلفة بينه وبين أصحابه في الرحلة فيمازحهم، لا إشكال في المزاح، ولكن إذا كان الرجل كبيرا في العمر علينا أن نظهر الاحترام والتوقير لهذا الرجل. أحيانا بعضهم يكون معه في هذه الرحلة بعض الأطفال الصغار، أولاده أو أولاد أخيه أو أولاد أخته أو أولاد عمه إلى غير ذلك، فنجد بأن بعضهم يشغل هؤلاء الأولاد مشغلة عظيمة، افعلوا اصنعوا، يتأمر عليهم على كل صغيرة وكبيرة من دون راحة وإراحة لهؤلاء ومن دون رحمة لهم، فنقول هذا الأمر رعاكم الله غير طيب. وبعضهم إذا يعني طلب من هؤلاء خدمة أو أمرا معين فتأخروا بادر بسبهم أو شتمهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. هذه رحلة للترويح عن النفس، فأظهروا فيها الاحترام والتوقير والكلام الحسن والكلام الطيب. بعضهم إن خرج في رحلة مع أولاده وزوجته معه أظهر لأولاده أنه يحترم أمهم، قد تكون المرأة قد أعدت الطعام ويريدون أن يتناولوا هذا الطعام في البر أو في الصحراء، فإذا تناولوا الطعام يذكر أولاده اشكروا أمكم تعبت وأعدت الطعام وصنعت كذا وفعلت كذا، فنقول هذا السلوك سلوك الاحترام والتوقير، وأن الإنسان لا يتمادى ولو في المزاح، هذا أمر طيب وأمر جميل جدا ينبغي علينا أن نحرص عليه. أيضا رعاكم الله بر الوالدين في هذه الرحلات، كثير من الناس في أوقات البرد والربيع وغيره يخرج في رحلات مع أصدقائه وزملائه، وهذا أمر لا إشكال فيه، هذا أمر طيب ما في إشكال في هذا، ولكن والده يتمنى أن يخرج في رحلة مع أولاده والأولاد كلهم قد انشغل مع أصحابه، وهذا الوالد الكبير في العمر لا يوجد من يسأل عنه، هذه الأم الكبيرة في العمر لا يوجد من يسأل عنها. حتى في هذه الرحلات احرصوا على بر الوالدين. أحيانا بعض كبار السن لا يطلب من أولاده شيئا كبيرا، يعني يريد أن يذهب في رحلة ولو صنع له أيسر الطعام لفرح بذلك فرحا عظيما. فعلينا أن نظهر بر الوالدين ولو في هذه الرحلات، فإن في ذلك أجرا وثوابا من الله سبحانه وتعالى. ورب رحلة تخرج فيها مع والدك أو والدتك ويكون هذا الأمر من أسباب إدخال السرور على قلب الوالدين، فيدعوان لك فتفلح بعد ذلك بإذن الله أبد الدهر إن شاء الله تعالى. فعلينا أن لا ننسى بر الوالدين. وأحيانا بعض الشباب جزاهم الله عز وجل كل خير، إذا خرج والده معه في رحلة هذا الوالد يخدم من جميع أصحاب أو من جميع من خرج في هذه الرحلة، فيشعر الوالد بفرح عظيم جدا وهو يشاهد أولاده يتنافسون في بره، وهو يشاهد أحفاده يتنافسون في الإحسان إليه. هذه الأم الكبيرة في العمر تشاهد البنات وتشاهد أولادها وأحفادها يتنافسون في برها، أليس هذا من أسباب إفراح الوالدين وإدخال السرور على قلوبهم علينا أن نحرص على ذلك، بارك الله في الجميع. أيضا سلمكم الله، في الرحلات أو في غيرها، ولكن أؤكد على وجه الخصوص في مسألة الرحلات، علينا أن نحرص على الكلمة الطيبة. أحيانا بعد تناول العشاء أو الغداء يجلس بعضهم ويتحدثون ويتكلمون، وإلى الآن لا إشكال في ذلك، ولكن بعضهم سلمكم الله يفسد جو هذه الرحلة، إما بالجدل العقيم، وإما بالكلام القبيح، وإما بالألفاظ الجارحة، وإما بالغيبة أو النميمة أو السب أو الشتم أو اللعن. علينا أن نترفع عن هذه الآفات اللسانية وهذه الأمراض التي تفسد على الإنسان دينه ودنياه والعياذ بالله. أحيانا بعضهم مولع بالجدل، يجادل حتى في هذه الرحلات، يعني لو جلسوا على العشاء وأردت أن تقنعه أن الوقت الآن الساعة 9 ليلا، سيجادلك ويقول لا نحن في الصباح، لشدة حرصه على الجدال والمجادلة، لا يسمح لأحد أن يتحدث. هذا أمر خطأ، وهذا أمر ينافي الهدي النبوي في آداب الحديث. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي طرف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. يترك الجدل، يترك المجادلة. ونبه على نقطة، أحيانا بعض كبار السن قد لا يعرف موضوعا معينا فيجادل حول هذا الموضوع، هل ينفع أن تجادله وأن تخوض معه وأن تقول لرجل كبير في العمر أنت المخطئ وأنت لم تفهم الموضوع الفلاني؟ لا يصلح مثل هذا الأمر. فلذلك بعض المواضيع ينبغي علينا أن نتركها وألا نتجادل فيها. وطبعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أحيانا بعضهم يخرج في رحلة مع أصدقائه فيرجعون وقد ازدادوا مودة وقد ازدادوا محبة وتماسكا وترابطا، بسبب أن كل واحد منهم تكلم بالكلام الطيب وكلام الرجال الجيد الحسن. وبعضهم إذا خرجوا في رحلة تكلم بعضهم بالكلام القبيح والكلام على ابن فلان وابن علان. ذكروا هؤلاء: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. إذا جلسنا في رحلة فتكلم بعضهم على الناس، ذكروه بالله عز وجل أن مجلسنا هذا لا نقبل فيه أبدا بأن يتكلم أحد الناس على فلان أو علان، نريد أن يعني أن نتكلم بالكلام الذي تنشرح به القلوب وتطمئن به النفوس، والكلام المباح والكلام الجميل والكلام الحسن. فهذه مسألة لابد أن ننتبه لها. أيضا رعاكم الله ونبه على نقطة وعلى مسألة: المزاح الثقيل. بعضهم في بعض هذه الرحلات يريد أن يعمل بعض المقالب التي يسميها بعض الناس هكذا ببعض أصدقائه وزملائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. انتبه رعاك الله، المزاح الثقيل هذا غير طيب. ويقولون: مزاح الرجال باللسان، والرجال أبدا لا يمزحون باليد. بعضهم إذا أراد أن يمزح يضرب أو يؤذي أو يفعل كذا وكذا، فنقول تجنب مثل هذه الأشياء، فقد تقع كوارث كبيرة جدا بسبب التساهل في هذه الأمور. أيضا أنبه على نقطة وهذه مسألة مهمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يشير إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. نسأل الله العفو والعافية. بعضهم إذا أراد أن يمزح أتى بالسكين ومسكه هكذا في وجه صاحبه، نقول انتبه، اتق الله عز وجل، الشيطان ينزغ بارك الله فيكم. لذلك يذكر بعض أهل الخبرة قالوا: إذا أراد الإنسان أن يناول صاحبه شيئا حادا عليه أن يحسن مسكه، يعني بعضهم يأتي ويناول السكين هكذا، يمسك المقبض هنا ويجعل طرف السكين الحاد في وجه صاحبه يريد أن يناوله، ما يقصد شيء، نقول لا تفعل هكذا. بعضهم كيف يناول مثل هذه الأشياء لصاحبه؟ يقلب رأس السكين ويناول يعني صاحبه السكين من جهة المقبض. فنقول على الإنسان أن ينتبه، فإن بعض أنواع المزاح وبعض الكلام غير الطيب أو الجارح قد يولد أشياء كارثية، والغضب مثل الجمرة إذا وقعت في القلب ولبس الشيطان على الإنسان قد تشتعل هذه النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن رعاكم الله عز وجل، نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على الرحمة وعلى الإحسان لجميع الناس. بعضهم إذا ذهب إلى رحلة وكان بالقرب منه عائلة أو حتى شباب أو ناس آخرين لا يعرفهم، حرص غاية الحرص على عدم إيذائهم، عدم إيذائهم بالكلام، وعدم إيذائهم بالنظر، وعدم إيذاء أسماعهم بسماع ما يكرهونه. وهذا والله من رفيع أخلاق الرجال ومن جميل أخلاق الرجال. وبعض الناس سامحهم الله يؤذون الناس في هذه الرحلات إيذاء عظيمة. بعض الناس يخرجون في رحلات مع أطفالهم وزوجته معه ورحلة عائلية، فيأتي بعض الشباب بهذه الدراجات ويؤذي هؤلاء الناس إيذاء عظيما جدا، بل بعضهم قد يأتي مسرعا عند هؤلاء الناس ويتطاير شيء من الرمل عليهم ويروع أولادهم. نقول له اتق الله عز وجل، بعض هؤلاء الذين تؤذيهم قد لا يصبر بعضهم فيدعو عليك، هذا موجود عند بعض الناس، فلذلك انتبه رعاك الله، لا تؤذي الناس سلمك الله. وبعضهم قد لا يؤذيهم إذا مباشر، ولكن يرفع صوت المسجل على أعلى صوت والناس تتأذى من ذلك إيذاء عظيما. وبعضهم عنده هذه الدراجات التي أصواتها عالية جدا والناس تتضرر من ذلك ضررا عظيما، وهو لا يبالي بهم أبدا ولا يشعر بهم. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الأخلاق المذمومة والأخلاق السيئة. إذا وجدت بعض الناس في رحلة أو غيره لا تؤذيهم رعاك الله، وكف شرك عن الناس، فإن هذا من إحسانك لنفسك ومن إحسانك إلى الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا يحثنا على حسن الخلق، وهذا من حسن الخلق ومكارم الأخلاق التي أمرنا بها، فلا نؤذي الناس ولا نؤذي الآخرين. أيضا رعاكم الله وبارك الله فيكم، ونبه على مسألة، نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أزاح غصن شوك عن طريق الناس فشكر الله عز وجل له فغفر له، فكيف بمن يأتي بقاذوراته ويضعها في أماكن جلوس الناس؟ نسأل الله العفو والعافية. أحيانا تجد بعض الناس إذا خرجوا في رحلة يتركون المكان أسوأ مما كان ولا يعتنون أبدا بنظافة المكان، فتجد بعض عمال النظافة يبذلون جهودا مضنية في تنظيف بعض الأماكن، وهذا والله سلوك غير طيب. والإسلام يحثنا على النظافة وعلى إماطة الأذى عن الطريق. وأذكر أني شاهدت مرة مجموعة من الشباب يلعبون كرة القدم في مكان جميل ومكان طيب، ويبدو والله أعلم أن بعضهم جلس قبل في هذا المكان وكانت معه زجاجة فانكسرت هذه الزجاجة، فجاء شاب وهو يريد أن يلعب الكرة فوقعت قدمه على هذه الزجاجة فانشقت قدمه وجرحت جرحا بليغا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا حال من يؤذي الناس، وبعضهم يفعل مثل هذا الأمر ولا يبالي بالناس أبدا، فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه لذلك. وأحيانا بارك الله فيكم بعض الناس يستجيب للتوجيهات الرسمية والحكومية وتوجيهات البلديات بأن يعتني بنظافة المكان، ولكن بعضهم أيضا ثقافته ضعيفة ولا يبالي بالناس ويظن أن المسألة مسألة قوة فيترك المكان أسوأ مما كان، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، أحيانا قد يذهب بعضنا في بعض الرحلات أو حتى في بيت الإنسان، بعض الناس في حوش المنزل مثلا أو غيره قد يشعلون نارا، فأقول لهم إذا أردتم أن تناموا أطفئوا هذه النار، فإن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بيت من بيوت المدينة احترق على أهله في الليل قال صلى الله عليه وسلم إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عليكم. أحيانا بعض الناس يتساهل مع هذا الجمر أو هذا بقايا النار، فيأتي بعض الأطفال الصغار ويقعون عليها أو يدوسون بأقدامهم عليها، وتقع بعد ذلك كوارث لا تحمد عقباها. نسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولادكم جميعا. وبعض الناس أيضا في مسائل متعلقة بالنار يتساهلون في لعب بعض الأطفال بهذه النار، وهذا طفل صغير لا يشعر، لا يدري، لا يعرف كيف يتصرف، فقد يحرق ثيابه ويصيب ويصاب بعضهم بحروق عظيمة. وأذكر أن رجلا حدثني عن طفلة من قريباته بأنها يعني بأنهم خرجوا في رحلة وبقي شيء من الرماد الحار أو بقايا النار، فسقطت هذه الطفلة ووقعت كفها على هذا الجمر أو بقايا الجمر وأصيبت بحروق كبيرة. فعلينا أن ننتبه وأن نحتاط حيطة عظيمة في مثل هذه المواضع ومثل هذه المسائل، حتى لو كنا في بيوتنا. لا تنم بارك الله فيك إلا وقد أطفأت هذه النار، فإن أحيانا بعض الأطفال الصغار قد يغافلك، يعني الوالد يذهب إلى النوم والأطفال يبقون في لعب وله ولا يشعرون، وذاك يرمي شيء وذاك يرمي شيء، ويذهب جميع الأطفال إلى النوم، فتشتعل هذه النار مرة أخرى وتقع أمور عظيمة. فعلينا أن نحتاط وأن ننتبه لذلك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة وعلى مسألة مهمة جدا، علينا أن ننتبه لأطفالنا بارك الله فيكم، خاصة في أوقات الأمطار، وخاصة إذا ذهب بعضنا للنظر إلى السيول أو الأودية أو غيرها، فقد وقعت حوادث كبيرة وحوادث كثيرة جدا، من غرق الأطفال أو انجراف بعض السيارات. الكبير قد يحسن التصرف، ولكن هذا الطفل الصغير قد لا يحسن التصرف ولا يحسن التعامل. وأحيانا بعض الناس لانشغالهم قد يفقدون هذا الطفل ساعة أو ساعتين، ثم بعد ذلك يتساءلون وين هذا الطفل، وين راح هذا الولد، ثم بعد ذلك قد يقفون على أمور يعني يقف منها قلب الإنسان حسرة وكمدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فانتبهوا بارك الله فيكم إلى أطفالكم، واستمعوا وأصغوا إلى التحذيرات التي تطلقها الأجهزة الرسمية. أحيانا بعض الأجهزة الرسمية تخبر الناس ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية حتى لا تقع أمور لا تحمد عقباها، وبعض الناس يتهاون ويتساهل في ذلك، ثم قد يبتلى في ماله، وهذا الابتلاء عظيم ولكنه يسير أمام الابتلاء في النفس أو في الأولاد، أو يبتلى في ولده وتقع أمور كبيرة وكثيرة جدا. أحيانا بعض الناس قد يذهبون في أوقات الشتاء إلى بعض المزارع مثلا وفيها بعض الأحواض، فيغفلون عن هؤلاء الأطفال الصغار، فيقع بعضهم في هذه الأحواض وتقع أمور عظيمة وأمور مؤلمة جدا. صحيح أيها الأحبة الأفاضل، ما شاء الله كان، وقدر الله عز وجل لا يمكن أن يدفعه الإنسان، ولكن الإنسان يبذل الأسباب ويحتاط بارك الله فيكم. فعلينا أن ننتبه وأن نحتاط في ذلك حيطة عظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه الكلمات النفع والخير والبركة، وأن يجعل هذه الأيام من الأيام المباركة علينا جميعا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا الله عز وجل لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تولنا برحمتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. جزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله فيكم.